الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدرك قاعدة القرعة، وقد ذكرنا آيتين من الكتاب العزيز حيث كانت تدلان على حجية القرعة في الجملة. وأما السنة الشريفة وهي العمدة في حجية القرعة، وقد ادعي التواتر المعنوي فيها، وهي دعوة لم تكن بعيدة عن الواقع، سوف يجدها كل من يراجع الأخبار في مصادرنا الحديثية، وهي على قسمين: قسم من الأخبار عام يشمل جميع موارد القرعة من دون اختصاص باب دون باب، والقسم الآخر أخبار خاصة ذكرت فيها القرعة في أبواب محددة من الفقه. أما الروايات العامة فهي كثيرة، نذكر شطرا منها. الرواية الأولى ما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: أن القرعة تخطئ وتصيب. قال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم، حديث 11. ومدلول هذه الرواية عام ولا يختص في مورد المنازعة والخصوم، وكذلك ليس خاصا بمورد من موارد الفقه دون الآخر، بل عنوانه كل مجهول. إن قلت قد ورد في الرواية كلمة شيء، حيث قال محمد بن حكيم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء، وحيث أن مفهوم الشيء أمر عام ولم يحدد في الرواية بمورد خاص، فلا يبعد أن يكون المسؤول عنه أمرا خاصا كان معهودا بين محمد بن حكيم السائل والإمام عليه السلام. وعلى هذا تخرج هذه الرواية عن كونها عامة وتدخل في عنوان الأخبار الخاصة، وإن لم نعرف ذلك المورد الخاص. قلت إن هذا الاحتمال لا يصلح لتقييد إطلاق قوله عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة، وذلك لأنه حتى مع فرض كون السؤال السائل كان عن مورد خاص، ولكن العبرة بعموم جواب الإمام عليه السلام لا بالسؤال. إن قلت إن ظاهر هذه الرواية لأنه الإمام هكذا قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ، فهذا الإشكال ناظر إلى هذه الفقرة. إن قلت إن ظاهر هذه الرواية لا يمكن أن يكون معنى صادقا، وذلك لأننا كثيرا ما نجد أن الخارج في القرعة خلاف الواقع فيكون مخطئا للواقع. وعلى هذا كيف يرد عن الإمام بأن كل ما حكم الله به فليس بمخطئ؟ واضح. وكأن الإمام يريد أن يقول بأنه ما خرج في القرعة لا يخطئ الواقع، والحال أنه إحنا بالتجربة نجد كثيرا ما القرعة تخطئ الواقع، فكيف نوفق بين ما أخبر به الإمام بهذا المعنى وبين ما نجده بالتجربة؟ قلت أن الظاهر من مراد قول الإمام عليه السلام هو عدم الخطأ في الحكم بحجية القرعة، بمعنى أنه على الرغم من خطأ السهم الخارج في القرعة للواقع، ولكن حيث أن العمل بالقرعة فيه مصلحة لذا صارت حجة. فالمعنى الظاهر من الرواية أن خطأ القرعة عن الواقع أحيانا لا يمنع من كون نفس الحكم بحجيتها صوابا، واضح؟ ومشتملا على المصلحة، فحكم الله بالعمل بالقرعة ليس بخطأ. يعني الإمام لا يريد أن يشير إلى نتيجة القرعة والخارج بالقرعة بأنه لا يخطئ الواقع، يريد أن يقول بأن القرعة هي مطلوبة للشارع، فهي حكم الله على الرغم من كون نتيجتها في بعض الأحيان تكون مخطئة للواقع. أحسنت. فالمراد من قوله عليه السلام كلما حكم الله به هو نفس الحكم، فعدم الخطأ فيه لا في متعلقه الذي هو القرعة. أضف إلى ذلك أن العلم بوقوع الخطأ في كثير من الإمارات الشرعية لا يمنع من حجيتها، مع أنها مما حكم الله بها. ولا يخفى أن هذا الجواب مما يدل على أمارية القرعة، لا أنها أصل من الأصول كما أنه يأتي هذا البحث. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية من الروايات العامة بالنسبة إلى القرعة ما روي عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة دفعة واحدة فلا يدري أي الثلاثة يكون حرا. قال الإمام: يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أعتق. ثم قال الإمام: والقرعة سنة. الوسائل: كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة الحديث الثاني. وهذه الرواية وإن كانت واردة في مورد خاص، وهو شنو؟ في حالة النذر مثلا أو العهد، ولكن قوله عليه السلام في ذيل الرواية والقرعة سنة يدل على عموم الحكم وعدم اختصاصه بمورد دون مورد آخر. ونكتفي بهذا المقدار من الروايات العامة، وإلا فهي تنيف على 12 رواية واردة في القرعة بشكل عام من دون تخصيص بمورد دون مورد آخر. وأما الروايات الخاصة وهي الواردة في باب خاص من الفقه، الرواية الأولى ما روي عن داود ابن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وليست زوجتك، وجاء آخران فشهد أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود، اعتدل من حيث العدد ومن حيث العدالة، واضح؟
نعم.
فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها. الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 12، حديث 8. وهذه الرواية واردة في باب تعارض الشهود فيما إذا تساويا في العدد والعدالة. إذن هي رواية خاصة. الرواية الثانية ما روي عن يونس قال: في رجل كان له عدة مماليك، فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر؟ فعلمه واحد منهم، ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه، أنه قال: يستخرج بالقرعة. قال يونس، هذا الكلام ليونس: لا يخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره. الوسائل: كتاب العتق، باب من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه، باب 8، الحديث الأول. والرواية لأنه ما روي عن يونس قال في رجل، لم ينسب ذلك إلى الإمام. والرواية وإن كانت مقطوعة لعدم إسنادها إلى الإمام عليه السلام، إلا أن نقلها في الكتب الأربعة قد تكون قرينة على رجوع الضمير في قوله قال يستخرج بالقرعة إلى الإمام عليه السلام، وإلا لو لم تكن هناك قرينة لما اهتم بها أصحاب الكتب الأربعة وأثبتت فيها. فهذا دليل على أنه أكو قرينة بأن الذي قال يستخرج بالقرعة هو الإمام وليس يونس. وهي كما هو واضح واردة في باب عتق المملوك. الرواية الثالثة ما روي عن محمد بن مروان عن الشيخ، الشيخ يعني موسى بن جعفر عليه السلام، معبر في هذه الرواية عنه بالشيخ، عن أبيه عليه السلام قال: إن أبا جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، مات وترك 60 مملوكا فأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم، لأنه 60 والوصية بشنو؟ بعتق ثلثهم، أي ثلث منهم؟ فلذا يقول الإمام: فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث الذي خرج بالقرعة. الوسائل: كتاب الوصايا، الباب 75، الحديث الأول. وهي واردة في باب الوصية. الرواية الرابعة ما روي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في 3 وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم، يعني كل واحد منهم يدعي بأن الولد له، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين. واضح؟ من خرجت القرعة باسمه يكون هو صاحب الولد، لأنه الذين وقعوا عليها كانوا عبيد مو أحرار، فلذا جعل الولد لمن خرجت القرعة باسمه، ولكن يجب عليه أن يدفع لكل واحد من المدعيين، هم ثلاثة كانوا، ثلث الدية، دية هذا الولد، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، قال، يعني سليمان بن خالد أو الإمام أبي عبد الله، قال وقال، يعني رسول الله، وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى به علي عليه السلام، يعني ارتضى قضاءه. الوسائل: كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 57، الحديث الثاني، وهي واردة في باب اشتباه الولد. الرواية الخامسة: ما روي عن محمد بن عيسى عن الرجل أنه سئل، الرجل يعني الإمام المعصوم، أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزع على شاة، قال الإمام: إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا، يعني نفس القطيع يقسمه نصفين ويقرب حتى يقع السهم بها بتلك الموضوعة، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. واضح شلون؟ يعني يكرر القرعة، يكرر القرعة إلى أن تصل إلى شاة واحدة. نعم، فإذا كانت هي التي تذبح وتحرق. الوسائل: كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرمة، باب تحريم البهيمة التي ينكحها الآدمي. الحديث الأول، وهي كما هو الملاحظ واردة في اشتباه الشاة الموضوعة. هناك عدة روايات واردة وإن لم يعمل بها لوقوع الخلاف في حكمها، مثل ما روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء، إذا الخنثى، قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد الله، ويكتب على وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم تطرح السهام، السهمان في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه. فإذا طلع عبد الله يعطى شنو؟ حصة الولد، وإذا أمت الله حصة الوسائل، كتاب الإرث، أبواب ميراث الخنثى، الباب الرابع الحديث الثاني. لا يخفى أن الدعاء المذكور في هذه الرواية إنما هو من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهي واردة في ميراث الخنثى. ولكن في العمل بهذه الرواية وما شابهها، لأنه أكو روايات أخرى أيضا بهذا المضمون في هذا الباب، خلاف بين الأصحاب. فقال بعض أنه إذا لم تكن هناك أمارة على أحد الأمرين، يعني على ذكوريته أو أنوثيته، يعمل بالقرعة، بل ادعى الشيخ الطوسي قدس سره الإجماع عليه، يعني يكون موافقا لمضمون هذه الرواية وأمثالها أنه اللجوء إلى القرعة. ولكن ليس قولا ثابتا لا خلاف فيه. وذهب بعض آخر إلى وجوب عد أضلاعه، فإن استوى جنباه فهي امرأة، وإن اختلف فهو ذكر. طبعا مستندهم في هذا ضعيف. وذهب الأكثر بمقالة المشهور، وهو أنه يعطى نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة، وقد حكي الإجماع عليه. إذن هذا هو المشهور، لا ما ورد في مضمون هذا الخبر من القرعة. يعني إذن الرجوع ليس إلى القرعة بناء على المشهور اللي ادعي الإجماع عليه. أصلا لم يكن المرجع هو شنو؟ القرعة. وإنما أول شيء يرون إذا كانت هناك أمارة تدل على ذكوريته، خب يلحق بالذكور، وإذا هناك أمارة على أنوثته يلحق بالإناث. إذا اشتبه الأمر ولم تكن هناك أمارة، يعطى نصف مال الرجل ونصف مال المرأة، جمع بين الحقين. وكيف كان فالمسألة خلافية، والمشهور على عدم العمل بروايات القرعة في هذا الباب بالنسبة إلى الخنثى، خصوص الخنثى. هذه جملة لقائل أن يقول إذا وردت الرواية بهذا المضمون على أي أساس لم يعمل بها، وعدم عمل البعض بها هل يوهنها؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنها هي أساسا ضعيفة، لا بد وأن تنجبر بعمل الأصحاب، فإذا الأصحاب أعرضوا عن العمل بها تبقى على ضعفها غير صالحة للعمل من هذه الناحية. فلذا جعلنا للمشهور رأيا في مقابل مضمون الرواية، لأنها هي أساسا، وغير هذه الرواية ممكن 3-4 روايات أكو بهذا المضمون بالنسبة إلى الخنثى، ولكن كلها ضعاف. نعم لو عمل بمضمونها لانجبر ضعفها بعمل الأصحاب، ولكن لو أعرض عنها كما هو المشهور تبقى على ضعفها. هذه جملة من الروايات الخاصة التي وردت في أبواب متفرقة، وهناك روايات أخرى كثيرة واردة في أبواب أخرى تركنا ذكرها خوفا من الإطالة، فإن في ذكر هذا المقدار من الروايات كاف لإثبات تواترها أو استفاضتها في حجية القرآن. وهذا المقدار كاف لإثبات المطلوب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.